بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال المؤلف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فوائد معرفة أسباب النزول. قال: معرفة أسباب النزول مهمة جدا، لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة، منها أن معرفة أسباب النزول لها فوائد عظيمة. من هذه الفوائد بيان أن القرآن نزل من الله، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن الشيء فيتوقف عن الجواب أحيانا حتى ينزل عليه الوحي أو يخفى عليه الأمر الواقع، فينزل الوحي مبينا له، وهذا في قضايا كثيرة، بل يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بحكم أحيانا على الحكم الذي كان معه، ثم يأتيه البيان من الله. مثلا في قضية اللعان، في قضية اللعان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهلال بن أبي أمية هلال بن أبي أمية قال له: تأتي بأربع شهود وإلا حد في ظهرك. فقال سعد بن عبادة: والله لأصفحنه بهذا السيف، معنى أجلس آتي بأربع شهود عليه، ما بل سأقتله في الحال، أنا إذا وجد الرجل مع امرأته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تعجبون من غيرة سعد؟ فأنا أغير منه والله أغير منا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم هنا بهذا الحكم، ولو كان عنده حكم في هذه القضية لحكم به، لكن حكم بالظاهر الذي هو معنى إذا جاء معنى حكم بالظاهر أنه لابد من الشهود، أربعة شهود، مثل الزنا، مثل من يرى أي امرأة تزني يأتي بأربعة شهود. وهذا الزوج إذا رأى امرأته تزني فماذا يفعل؟ فالأصل النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أنه يأتي بأربعة شهود. فقال سعد: أذهب وآتي بأربعة شهود، والله لأصفحنه. فنزلت بعد ذلك آيات اللعان، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده علم بهذا. ثم نزلت آيات اللعان، وهذا دليل واضح، ولمن يتشكك في مثل هذه الأمور. قال: ومثال الأول قوله تعالى، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال: ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ فسكت. وفي لفظ: فأمسك النبي عليه الصلاة والسلام فلم يرد عليهم شيئا. قال فعلمت أنه يوحى إليه، فقمت مقامي فلما نزل الوحي قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. الآية. ومثال الثاني أي أن يخفى عليه الأمر الواقع، بيان الثاني قوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن لعز منها الأذل. ففي صحيح البخاري أن زيد بن أرقم رضي الله عنه سمع عبد الله بن أبي رأس المنافقين يقول ذلك، يريد أنه الأعز، ورسول الله وأصحابه الأدلة أو الأدل. فأخبر زيد عمه بذلك، فأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام زيدا فأخبره بما سمع، ثم أرسل إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فصدقهم رسول الله. فأنزل الله تصديق زيد في هذه الآية، فاستبان الأمر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا أيضا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب، وإلا لصدق زيد بل عاتبه حتى أخذ زيد من معنى أخذه من الأمر ما أخذه، على كيف أني قدمت على هذا الشيء ولم أصدق للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاء الله عز وجل بالفرج، فأخبره النبي، أخبره الله عز وجل بما قالوا. قال بيان أيضا الفائدة الثانية، بيان عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه. مثال ذلك قوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وكذلك آيات الإفك، فإنها دفاع عن فراش النبي عليه الصلاة والسلام وتطهير له عما دنسه به الأفاكون. والله عز وجل قد قال: إنا كفيناك المستهزئين. أنا كفاه الله عز وجل بالصد عن هؤلاء، وكذلك أيضا بإلقامهم الحجة، بإلقامهم الحجة بكتاب الله جل وعلا. فهذا الكتاب أيضا فيه مدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه تثبيت له، فسبب النزول يعرف ذلك. قال: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. الأمر الثالث بيان عناية الله تعالى بعباده في تفريج كروباتهم وإزالة غمومهم. مثال ذلك آية التيمم، ففي صحيح البخاري أنه ضاع عقد عائشة، أو عقد لعائشة رضي الله عنها، وكان هذا العقد جاء كما جاء في بعض الروايات هو لأسماء أختها. قال: وهي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره، فأقام النبي عليه الصلاة والسلام لطلبه، وأقام الناس على غير ماء، فشكوا ذلك إلى أبي بكر، فذكر الحديث عن أبو بكر دخل إلى ابنته وقال: حبست الناس. قال: فأنزل الله آية التيمم فتيمم. فقال سيد بن حضير رضي الله عنه: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ أنا جاء الفرج من عند الله، وجاء هذا الترخيص، وهو ترخيص التيمم ورخصة التيمم. أيضا الفائدة الرابعة فهم الآية على الوجه الصحيح، أن سبب النزول يفهم الآية على الوجه الصحيح. مثال ذلك قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي أن يسعى بينهما. فإن ظاهر قوله فلا جناح عليه أن غاية أمر السعي بينهما أن يكون من قسم المباح. على هذا مفهوم الآية، لكن قاله في صحيح البخاري عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنس بن مالك عن الصفا والمروة، قال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما. فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إلى قوله أن يطوف بهما. قالوا بهذا عرف أن نفي الجناح ليس المراد به بيان أصل حكم السعي، وإنما المراد نفي تحرجهم بإمساكهم عنه، حيث كانوا يرون أنهما من أمر الجاهلية. أما أصل حكم السعي فقد تبين بقول من شعائر الله، وهذا تجده كثير أيضا، قول الله عز وجل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لما كانوا في غزوة فخرج رجل المسلمين ودخل في صفوف الكفار، فقال بعض الصحابة سبحان الله أهلك نفسه، فقال البراء لا ليس هذا، ليس هذا، وإنما كنا نتصدق بأموالنا ونتصدق في سبيل الله في الجهاد. فقال بعضنا لبعض فلماذا نحن نتصدق، فلماذا لا نأتي ونصلح أموالنا؟ قال فأنزل الله عز وجل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالتهلكة هو ترك الإنفاق في سبيل الله والاشتغال بالدنيا، أنا الاشتغال بالأموال وكذا وإصلاحها، هذا الهلاك. ففهمت الآية، وإن كان كما يقول العلماء كما سيذكره المؤلف أن عموم اللفظ، أو أن اللفظ لا معنى يدل على العموم ولا يدل على الخصوص، عموم اللفظ وخصوص السبب، معنى كما يقول أهل العلم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن السبب يفهم الآية، يدل على معنى الآية. فليس الآية في مثل هذه المقامات، مثلا يدخل الإنسان محارب يدخل بين الكفار، فهذا ليس من التهلكة المقصودة. طيب قال إذا نزلت الآية ليس لسبب خاص ولفظها عام كان حكمها شاملا لسببها ولكل ما يتناوله لفظها، لأن القرآن نزل تشريعا عاما لجميع الأمة، فكانت العبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببه. مثال ذلك آيات اللعان، وهي قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، إلى قوله والخامسة أن غضب الله علي إن كان من الصادقين. ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام البينة أو حد في ظهره، فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه والذين يرمون أزواجهم، فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين الحديث. فهذه الآيات نزلت بسبب قذف هلال بن أمية لامرأته، لكن حكمها شامل له ولغيره، بدليل ما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن عويمر العجلاني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رجل واحد، رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها الحديث. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام حكم هذه الآيات شاملا لهلال بن أمية وغيره، وهذا واضح، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا الأصل، إلا أن يأتي دليل على الاختصاص، هذا الأصل، إلا إذا جاء دليل على الخصوصية، مثلا النبي عليه الصلاة والسلام مثل مسائل النكاح وكذا، فهي بعضها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب إن شاء الله نكتب.